ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقترح بريطاني لمجلس الأمن يتضمن آلية للإشراف على حماية المدنيين، والسودان احتل المركز الرابع عالميا في ارتفاع معدلات سوء التغذية. تصاعد كبير في العمليات العسكرية في الفاشر يوم الثلاثاء، وقصف جوي ومدفعي واشتباكات برية في أجزاء واسعة من بحري والخرطوم. نقابة الأطباء تكشف أن ارتفاع وفيات الهلالية إلى أكثر من 400، والحكومة تشترط تشكيل آلية بين السودان وتشاد والأمم المتحدة لاستمرار عمل مابر أدري. 190 حالة إصابة جديدة بالكوليرا في البلاد، وتسجيل 69 حالة إصابة بحمى الضنك في كسلا، و15 مليون طفل سوداني خارج التعليم المدرسي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تجدد تبادل القصف المدفعي في الفاشر بين الجيش والدعم السري يوم الثلاثاء، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على الاتجاه الشرقي للمدينة، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن قوات الدعم السري أطلقت طائرات مسيرة بكثافة باتجاه قيادة الفرقة السادسة مشاه وجنوب غرب المدينة، فيما أطلقت القوات المسلحة المضادات الأرضية وأوضه مواطنون أن قذائف المدفعية استهدفت أحياء الثورة وبرنجية وحي الوادي. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن قوات الدعم السري توقلت مساء الاثنين باتجاه محيط رئاسة الشرطة جنوب غرب السوق الكبير، ولكن تمكن الجيش من التصدي للهجوم. وكشف شهود عيان من الفاشر لراديو دبنجا أن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف لقوات الدعم السري على دونكي بحي أولاد الريف بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يوم الاثنين. وأضاف مواطنون من الفاشر في هذا الخصوص:
تجاه السوق وإنت ماشي على الفرقة يا هدى، بس كسافة النيران كثير التدوين، والله إننا دي 4-5 يوم دخلت في وفيات مواطنين شنو، والله كثير يا أخي، لكن ربنا يهوينا.
صعبة شديد والله الأوضاع يا ها، مسيرات في مسيرات من قبير، ودانات في دانات مما نصبح للمساء. الحمد لله عايشين، بيم بيم شغال.
نفت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر وجود قوات الدعم السري بالسوق الكبير وحي السلام وحي القاضي وأمارة أذهري ورئاسة الشرطة. وفي ذات السياق نفت القوة المشتركة للحركات المسلحة معلومات متداولة عن سقوط الفاشر في يد الدعم السري. وأكد الرائد أحمد حسين مصطفى المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في بيان أنهم يواصلون التصدي لجميع محاولات الاختراق والحجمات والتي تجاوز عددها 150 هجوما. شهدت مدينة بحري اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع صباح الثلاثاء، فيما شن الجيش قصفا مدفعيا يوم الاثنين من كرري إلى بحري. وكشفت مصادر متطابقة أن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة جنوب أمدرمان وخذان جبل أولياء صباح الثلاثاء، فيما حلقت طائرات الاستطلاع فوق جبل أولياء والدويم منذ الصباح الباكر. وفي ولاية الجزيرة أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على قرية الكاهل زيدان شمال محلية أم القرى بولاية الجزيرة. أقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مشروع قرار ساقطه بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود. وفق مصادر دبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فإن المقترح المقدم لمجلس الأمن يركز على حماية المدنيين عبر تشكيل آلية يطلق عليها آلية امتثال للإشراف على الخطوات المحتملة لحماية المدنيين. وقالت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري دي كارلو ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إحاطة إن المبعوث الخاص يجري جولة في المنطقة في إطار جهود السلام، وأشارت إلى الفظائع في ولاية الجزيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
لابد الأطراف أن تمتثل لمجاباتها فيما يتعلق بحماية المدنيين. إن إنشاء آلية امتثال والتي اتفقت عليها الأطراف المتنازعة مع الدعم من الشركاء الأساسيين ستكون خطوة حاسمة لمساءلة الأطراف عن التزاماتها.
أثار المقترح الذي تقدمت به تنسيقية التقدم بإنشاء مناطق آمنة محمية بقوة دولية ردود فعل واسعة ومتباينة. وقال الدكتور صلاح الأمين الخبير الدولي في شؤون العمل الإنساني في حديث لراديو دابانغا أن هناك 3 صيغ للمناطق الآمنة في القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المناطق المجردة من وسائل الدفاع، المناطق منزوعة السلاح، والمناطق الآمنة أو مناطق الاستشفاء. ونوه الدكتور صلاح الأمين في حديث لراديو دابانغا إلى أن تجربة المناطق الآمنة نفذت في رواندا وحرب البوسنة والهرسك وأيضا في قطاع غزة، وأضاف في هذا الخصوص:
القصب المسألة بتاعت المناطق الآمنة طبعا اتعملت في رواندا سنة 1994، واتعملت في البوسنة والهرسك 95، واتعملت برضو في غزة، لكن برضو ما منعت الهجمات. يعني كان في مجموعة، كان في هجمات كثيرة جدا من هنا وهناك، وما قدرت تحمي الناس يعني حماية كاملة.
أخذ خبراء مجلس الأمن المعني بدارفور اجتماعات منفصلة في بور صدام مع وزير الداخلية ومفوضية العون الإنساني. وقالت مفوضية العون الإنساني الدكتورة سلوى آدم بني أن السودان تقدم بمقترح للأمم المتحدة فيما يلي استمرار العمل بمعبر أدري، يتضمن تشكيل آلية مشتركة تضم السودان، تشاد، والأمم المتحدة بغرض تسهيل الإجراءات ومراقبة المنقولات الواردة إلى السودان. كشفت الدكتورة هبة عمر رئيسة اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أن معدل وفاة يتراوح بين 10 إلى 20 حالة يوميا وسط مواطني الهلالية بشرق الجزيرة، مشيرة إلى أن معدل الوفاة بلغ 500 حالة. وقالت الدكتورة هبة عمر رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء لراديو دابانغا إن الوفيات انحسرت خلال 2 الماضيين، ورجحت أن نمط الإصابات في الهلالية بشرق الجزيرة أشبه بالكوليرا، مشيرة إلى الانتشار الواسع للمرض. وأشارت هبة في حديث لراديو دابانغا إلى انهيار النظام الصحي في منطقة الهلالية وإغلاق معظم المرافق الطبية وعدم توفر الكوادر الطبية المؤهلة بجانب عدم توفر المعينات. وأوضحت هبة عمر أن النقابة سارعت في تكوين غرف طوارئ في المناطق القريبة من الهلالية بالتعاون مع لجان المقاومة وأبناء تلك المناطق. وأضافت في هذا الخصوص:
النمط بتاع الحاجة دي أشبه بأنه كوليرا، من الوفيات يمكن أكثر من 400 وفاة حسب الإفادات حسب الناس الناجين في المناطق القريبة، وقدرنا نعمل غرف طوارئ في المناطق القريبة واستقبلنا عدد من الناس الهلالية، وحتى الناس اتطلعوا ديل يمكن أسا فيهم 65 حالة وفاة برضو زيادة.
كشفت وزارة الصحة أن تسجيل 190 إصابة جديدة بالكوليرا ودون وقوع حالات وفاة، ليرتفع تراكم الإصابات في 80 محلية من 11 ولاية إلى 34,108 إصابة، ومنها 979 وفاة. وأكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تسجيل 69 إصابة جديدة وكلها من ولاية كسلة، ما عدم وجود حالات وفاة، ليصبح تراكم الإصابات 6,322 إصابة وبينها 14 وفاة من 26 محلية في 7 ولايات. كشفت مصادر طبية في الجبلين بولاية النيل الأبيض لراديو دابانغا أن تسجيل 110 حالة وفاة وإصابة المئات بالكوليرا خلال 3 أسابيع الماضية. وقال مصدر طبي لراديو دابانغا إن المدينة تفتقر للأدوية والمحاليل الوريدية مع ارتفاع الأسعار، وأشار إلى قلة الكوادر الطبية المؤهلة في مستشفى الجبلين الريفي وعدم توفر الأسرة، مبينا أن المرضى يفترشون الأرض وطلبوا السلطات الصحية بالتدخل العاجل. وأضاف مصدر طبي لراديو دابانغا:
من قريتنا بس متوفين قريبة الـ10، طيب نقصف الكوادر الطبية، الناس راكضة في الأرض، ما في سراير، ما في محاليل وريدية، بدأ يمكن 3 أسابيع. الجبلين دي فيها مستشفى واحد وهو ما مستشفى تعليمي، مستشفى ريفي، حتى الكوادر الشغالة في المستشفى هم ما أطباء، مساعدين طبيين بيشتغلوا، في دكتور واحد كان بيشتغل بالصباح للآن هو موجود.
كشف مصدر طبي لراديو دابانغا أن إضراب العاملين بمستشفى الأبيض التعليمي ما زال مستمرا ومر عليه شهرا كاملا دون تدخل جاد من السلطات لحل الأزمة. وفي السياق ذاته توقف قسم حوادث المستشفى البريطاني عن تقديم خدماته للمرضى، ولم يتبقى سوى مستشفى الضمان الذي يعاني هو الآخر من قطوعات الكهرباء المستمرة. وقال المصدر إن الوضع الصحي في المدينة بات متدهورا وتكاد الأدوية المنقذة للحياة معدومة. وصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان فجر اليوم إلى مدينة باكو في أذربيجان للمشاركة في قمة المناخ في ثالث زيارة خارجية خلال أسبوع مع استمرار الحرب. وقال البرهان خلال مخاطبته القمة إن الحرب أدت إلى أضرار بالغة بالدولة وبنيتها الاقتصادية والبيئية، حيث تضررت البيئة ضررا مزدوجا. وأوضح أنه مع تغيير المناخ ساهمت الممارسات غير المستدامة الناتجة عن الحرب مثل زيادة قطع الغابات والنزوح الداخلي وحجر الأراضي الزراعية وزيادة التلوث الناجم عن مخلفات الحرب نتيجة لتدمير البنية التحتية. وأضاف في هذا الخصوص:
وقد طالب السودان كغيره من الدول بضرورة تنفيذ اتفاقية باريس كأولوية رئيسية، وما زالت بلادي تساهم بفعالية في تنفيذ الاتفاقية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وقد ظلت قضية التكيف المناخي على رأس الأولويات.
أظهرت دراسة حديثة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ارتفاع نسبة الأسر الحضرية التي لا تملك دخلا أو وظيفة إلى 18% مقارنة ب 1.6% قبل النزاع، مع توقعات بأن يتجاوز معدل البطالة 45% بنهاية عام 2024. وأكدت الدراسة أن السودان أصبح من بين الدول الأربع الأعلى عالميا في معدلات سوء التغذية الحاد، حيث بلغت نسبة 13.6%. وتؤكد هذه الأرقام معاناة ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة. حذر الملك أبو شوتال عضو المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع المواطنين من جلب فئات العملة الجديدة إلى مناطق سيطرة الدعم السريع، ويعتبرها غير مبرئة للذمة، ويعتبر ذلك في تسجيل صوتي خيانة ضد الدولة، مبينا أن المواطنين والتجار الذين يجلبون العملات سيجري محاكمتهم بجريمة الخيانة العظمى. وأضاف في هذا الخصوص:
أي مواطن بنحس أنه هو جلب هذه العملة الغير مبرئة للذمة في مناطق سيطرة الدعم السريع، نحن بنعتبره خيانة ضد الدولة، خيانة ضد موارد الشعب السوداني، حقيقة حتحاكم بجريمة الخيانة العظمى.
أعلن رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور محمد أحمد حسن رفضه للقرار الصادر من قبل الحكومة في بور السودان بإعفاء عدد من النظار والقيادة الأهلية بالولاية. وقال خلال مخاطبته: أعمال الملتقى الأول لعمة الإدارة الأهلية لولايتي جنوب وشرق دارفور لتنظيم الرأي بمحلية برام أنه لم ولن يقبل بأي قرارات تمس الإدارة الأهلية، داعيا إياهم بالسير نحو الأمام وأن لا يلتفتوا لأي قرارات تصدر. وقال رئيس الإدارة المدنية محمد أحمد حسن أن الملتقى يناقش أوراق عمل مهمة أهمها العلاقة التاريخية بين الراعي والمزارع وبناء السلام المجتمعي. الخبر الأخير في النشرة: كشف المجلس القومي لرعاية الطفولة أن وجود أكثر من 15 مليون طفل وطفلة خارج التعليم المدرسي بسبب اعتداء قوات الدعم السريع، واتهمها باختطاف أكثر من 2500 طفل فضلا عن فقدان 2500 آخرين، و3000 طفل توفوا أثناء النزوح. وقال الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة محمد الأمين أبو أن هنالك 554 طفل في حالة إعاقة تم تحويلهم للعلاج، وأن الدعم السريع قام بتجنيد أكثر من 8000 طفل للقتال في صفوفها. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعينا الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650 وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399 وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكيد.
على راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جنيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. راديو دبنجا. دبنجا.
تردقو بشيش. دنيا دبنجا. تردقو بشيش. دنيا دبنجا. تردقو بشيش. دبنجا. تردقو بشيش. دنيا دبنجا. دردگو بیشش دنیا دبنگا دردگو بیشش دنیا فرندگس و زمان دیفیس دنیا فرندگس و زمان دیفیس دنیا فرندگس و زمان دیفیس دنیا فرندگس و زمان دیفیس
مستمعي راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. شهدت الأيام التسعة الماضية منذ الرابع من نوفمبر مشاركة القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، شهدت مشاركته في ثلاثة مؤتمرات في مصر والسعودية وأذربيجان. واعتبر بعض المعلقين إنه مشاركات البرهان الخارجية المكثفة في هذه المؤتمرات غير مناسبة في ظل استمرار الحرب، خاصة إنه يشغل منصب قائد الجيش إضافة إلى رئاسة مجلس السيادة. اتصلت بالصحفي الأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر وسألت أولا عن هذه النقطة.
شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاهتمام والمتابعة اللصيقة لأوضاع الحرب والأزمة السودانية المتطاولة والمستمرة والمستدامة. جرت العادة حينما تكون البلدان، أي بلد يعني، حينما يكون في حالة أزمة أو نزاع، حتى إذا كانت أزمة طبيعية ناهيك عن نزاع مسلح وحرب متطاولة فاتت العام، جرت العادة إنه الرؤساء لا يذهبوا إلى المؤتمرات الخارجية ولا يلبوا دعوات خارجية، وإنما يبقوا في بلد يراقبوا عن كذب وعن قرب الأزمات، ويرسلوا الوزراء أو وزراء الخارجية أو المبعوثين الخاصين إلى آخره. لكن الاستثناء في هذه الحرب العجيبة وفي هذا الزمن الصعب أن يذهب البرهان إلى بلدان كثيرة، السعودية ومصر، ويمشي حتى آسيا. السؤال الحقيقي اللي بينطلق إنه هل يعني زيارات زيارات البرهان هي محاولات لدعم إنهاء الحرب أم هروب من هذا الواقع المأزوم؟ أم البحث عن سلاح، خاصة حينما يمشي إلى أذربيجان؟ الإجابة باختصار شديد أن البرهان، وسبق أنا دائما بقول إنه يعني البرهان يهرب للأمام في مرات كثيرة من مواجهة هذا الواقع المأزوم وهذا الواقع الخطير اللي بيموت فيه الناس العاديين اللي بتستمر فيه الحرب وهو يمشي هذه الرحلات منذ أن ذهب إلى تركيا للمشاركة أو للنظرة الأخيرة لابنه اللي توفي عليه رحمة الله في تركيا في حادث حركة عادي. في تقديري أنه الرؤساء المسؤولين والجادين في مثل هذه الظروف لا يسافروا ولا يتركوا بلدهم، يبقوا يعني قريبين جدا من خلية معارية الأزمات حتى لو كانت أزمة طبيعية، سيول أو زلزال أو آخره يعني. لكن وفي حرب مثل هذه الحرب بالضروس المؤسف أنه البرهاني يغادر ويسافر ويتمتع بالسفر. مثل هذه السفريات ممكن يقوم بها أي يعني وزير أو مبعوث، أي مبعوث ممكن يقوم مثلها، أو حتى السفراء في البلدان اللي سافر لها ممكن يقوموا بالمهام الممكن يقوم بها رأس الدولة. لكن البرهان لأنه بيبحث عن شرعية متوهمة.
أنا كنت من نعم أستاذ فيصل، كان هذا هو موضع سؤالي المقبل. هل تعتقد أن الأمر يتعلق بمحاولة تأكيد الشرعية والسيادة في السودان باعتبار أنه الممثل الشرعي للسودان الذي يشارك في القمم وفي المؤتمرات الخارجية؟ هل تعتقد أن هذا هو جانب من حقيقة الأمر؟
حتما يبدو أن البرهان يعني يفكر في نفسه فقط، ويفكر في شخصيته فقط، ويفكر في مجد الشخصي فقط، ولكن لا يفكر في الضحايا، لا يفكر في الموتى، لا يفكر في المختفين قسريا، لا يفكر في الوضع الحقيقي للبلد اللي هو من الأفضل إنه كان يسافر حينما دعي إلى الاجتماعات اللي حددت، إذا كانت في جنيف أو كانت في جدة أو كانت في يوغندا أو كانت في جيبوتي أو كانت في نيروبي إلى آخرها. كان من الأفضل إنه يذهب ليبحث قضية الحرب والسلام، ليبحث قضية وقف الحرب، ولكن هو الآن يذهب باعتباره يعني رئيس، وربما أيضا في هذه الزيارات يبحث عن السلاح، ولكن السلاح يمكن أن يذهب له شخص آخر. والقضايا التي يمكن أن تناقش في هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات يمكن أن يمثل السودان فيها أي شخص آخر، بغض النظر عن وهو سبق أنه رسل مالك عقال إلى مكان ما، وأرسل عسكريين كباشي إلى مكان آخر، وأرسل غيرهم إلى مكان آخر.
أشرت إلى مسألة ربما نقاش بعض القضايا المتعلقة بالتسليح في أذربيجان، وكانت وكالة السودان للأنباء وبعض المصادر أشارت إلى أن الزيارة إلى أذربيجان تتعلق بقضايا سياسية وعسكرية. إلى أي مدى تتوقع أن هذه الزيارة بالفعل يمكن أن تبحث في هذا الأمر؟ وإلى أي مدى يمكن أن إذا صحت هذه التقارير أن يكون السلاح الأذربيجاني يعني محدثاً لتغير حقيقي في الحرب في السودان؟
بعد امتداد هذه الحرب بالضروس، هذه الحرب العبثية، هذه الحرب الكارثية لأكثر من عام ونص، العالم الآن بدأ يتيقن تماما من المسألة المهمة المرتبطة بمنع دخول السلاح للسودان للطرفين. وبالتالي حتى إذا ذهب البرهان إلى أي مكان ليجلب سلاح، ستواجه المشكلة الحقيقية قريبا جدا، ستواجه المشكلة الحقيقية في قطع الطريق أمام وصول أسلحة جديدة للطرفين. وهذا يعني أن البرهان يعني لا يفكر بطريقة سوية ولا يفكر بطريقة موضوعية للتعامل مع الأزمة والتعامل مع جلب السلاح. هو يفكر فقط في جلب السلاح لنصرته هو الشخصية، لأنه هذه الحرب اللي كان هو وحميتي الاثنين قالوا سينهوها في 6 ساعات، هي الآن يعني تمضي إلى عام ونصف وزيادة ولم يستطيعوا أن ينهوها. حتما ستأتي لحظة بعد هذه المأساة الطويلة يفكر فيها العالم جادا في قفل الطريق أمام وصول أي أسلحة للسودان. وبالتالي إذا ذهب البرهان إلى أي مكان في العالم لجلب السلاح ربما لن يصل هذا السلاح ويكون أضاع يعني وقت ثمين كان من الأفضل استثماره في كيف يوقف هذه الحرب وكيف يسمح للغذاء وللدواء الوصول للناس وللمساعدات الإنسانية أن تصل للناس بدلا من البحث عن السلاح والمزيد من السلاح. هذه الحرب قلناها ألف مرة أنها لن تحسم بالمزيد من التسليح بالمزيد من الاقتتال بالمزيد من العنف الذي يمارسه الطرفين. والآن وصلت انتهاكات حقوق الإنسان إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها إذا كان هؤلاء القادة قادة مسؤولين وقادة يقدرون شعوبهم ويقدرون حياة شعوبهم. وأنا هنا أقول الطرفين حميتي والبرهان الاثنين ماشيين في طريق مظلم وفي نفق مظلم، وهذا النفق كما قلنا من قبل لن يكون لهما بعد أن يدخلا في جبهه أي ضوء.
الشكر للأستاذ الصحفي فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم كذلك مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.